بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذك المتصل الإمام مالك بن أنس في كتاب الموطأ إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين: باب التشميت في العطاس. وبه إليه قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن عطس فشم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضنوك. قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وبه قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله. قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. باب ما جاء في الصور والتماثيل. وبه لي قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفائي أن أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا أدري أيتهما قال أبو سعيد. وبهلي قال: وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع فنمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لا، لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فيها ما قد ما علمت. فقال سهل: ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. وبيلي قال: وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، وقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببعثته مصطفى صلى الله عليه وسلم وبيانه لما أنزله الله عليه وأوحاه صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الهدى وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم لقاه وعلى أبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله التشميت في العطاس، وذلك مما جاءت به السنة الشريفة وأحوال الإنسان في حكمة التكوين تترتب على كل شان من شؤون معاني والدلالات وإشارات، ومنها ما يتعلق بالعطاس والتثاؤب، وأن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، بمعنى أن العطاس من الأمر المحمود المحبوب والذي تحضره الملائكة ويتكون ساعاته ساعات فضل وإحسان، وأن التثاؤب علامة الكسل أو الضجر وما إلى ذلك، وخصوصا عند الذكر أو في الصلاة فهو من الشيطان، أي يحب ذلك الشيطان ويفرح بصاحبه، وكلما فتح فمه ورفع صوت ضحك منه وضحك عليه كثيرا. وينبغي المخافضة بالصوت في العطاس وفي التثاؤب، وفي التثاؤب أشد، اللي يفتح فمه يقول ها فيضحك عليه الشيطان ويفرح بهيئته المزرية وبحالته كذلك الدنيا. وهكذا كانوا يعدون التثاؤب والنعاس في الصلاة، يعدون أنه قد يكون من علامات النفاق عياذ بالله تبارك وتعالى. ويروى أصدق الحديث ما عطيس عنده، وأنه عند الكذب ما يجي للكاذب العطاس، أنه لا يتناسب الرحمة مع الظلمة. وإذا كذب الإنسان تباعد الملكان عنه مسافة ميل من نتن ما يخرج من فيه. وعند العطاس في جملة ما يتعلق بتكوين جسد الإنسان يتوقف القلب تماما في لحظة العطسة كحال الميت بالضبط في لحظة العطسة. ولهذا كان أنسب الأذكار بعدها في أنه يعود إليه الحركة أن يحمد الله تعالى والحمد لله. فعلمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب العاطس إلى أن يحمد الله، فإذا حمد الله توجه على كل من سمعه أن يشمته. والتشميت الدعاء بالخير، الدعاء بالخير والبركة، يقال له تشميت يقال له تسميت. ومن دعا لأحد بخير أو بركة فقد شمته أو سمته، وبالشين أظهر وأفصح، وقالوا بالسين. التسميت والتشميت عند العطاس بل عدة من حق المسلم، إذا عطس فحمد الله أن تشمته، أن تدعو له بالرحمة. وهكذا ولما عطس بعضهم فقال لمن عنده السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم السلام عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول له صاحبه يرحمك الله، وليقول يهديكم الله وسيهب لكم. وهكذا عطس واحد عند سيدنا أنس فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك وعلى أمك. قال وجدت علي، فكان وجدت مقر، قال هكذا سمعت السلام يقول لواحد عطس قال كذا، فقال له كذا. وقال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، إيش دخل السلام سلام؟ إذا كنت غبت عنا وظهرت علينا سلم علينا، من جالس بيننا لا معنى للسلام في هذا الوقت، ولكن تحمد الله سبحانه وتعالى جل جلاله. وجاء أيضا في حديث من قال عند كل عطسة عطسها أو سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، عند كل عطسة عطسها أو سمعها، إذا قال ذلك لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. فالسنة للعاطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. وجاء في رواية الحمد لله على كل حال، وقد سمعت رواية الحمد لله على كل حال ما كان. فاتفق العلماء أنه يشرع للعاطس عقب عطاسه أن يحمد الله تقول الحمد لله نقول نزيد رب العالمين نقول نزيد الحمد لله على كل حال. وكان ابن عمر قد يقول ذلك وقد يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهكذا. ومتى حمد الله بعد عطسته كان حقا على من سمعه من أخوانه المسلمين أن يشمتوا بقولهم يرحمك الله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. فإذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت والدعاء له وليس له حق في ذلك. ولكن ينبغي أن يذكره سمعه ويقول الحمد لله. وقد ويذكر أن الذي يسبق العاطس إلى الحمد ويذكر به يأمنوا من الشوص واللوص والعلوص. من يبتدع عاطسا بالحمد يأمنوا من شوص ولوص وعلوص كذا ورد. والشوص وجع السن واللوص وجع الأذن والعلوص وجع البطن. فيأمن من الشوص واللوص والعلوص إذا سبق العاطس بالحمد فيقول له الحمد لله قبل أن يحمد العاطس ويذكره بالحمد. فمن يبتدع عاطسا بالحمد يمن من شوس ولوس وعلوس كذا ورد. ويقول ينبغي أن يجيب عليهم بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكر صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على الخمس على المسلم خمس هم قالوا وتشميت العاطس إذا حمد الله. جاء في رواية مسلم ست إذا لقيته فسلم عليه إذا دعاك فأجبه وإذا تنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه. حتى جاء في الحديث إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته. جاء في رواية الإمام أحمد الإمام مسلم فإذا حقه يثبت إذا حمد الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا أنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم شمت أحدهم ولم يشمت الآخر. فقال إذا لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله تعالى. وهكذا فالتشميت شرع لمن حمد الله تبارك وتعالى وهو سنة. في قول عند الحنابلة واجب. ويقول الحنفية والمالكية هو واجب على الكفاية. فإذا عطس عاطس من المسلمين بين الجماعة فحمد الله فواجب كفاية يردون عليها ولو واحد منهم. فإذا ما ردوا كلهم أثموا. وهكذا وفي قول أيضا عند الحنابلة أنه فرض عين لحديث كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وكذلك مما ورد من رد على من شمته أن يقول يغفر الله لنا ولكم. وقد جاء في الحديث الصحيح يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. و جاء يرحمنا الله وإياكم يغفر لنا ولكم. ومما أثر عن الصالحين أيضا عند العطاس أن يدعو الله تعالى فهو مظنة إجابة. يقول اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يويني واحفظ علي عقلي وديني واكفني شر ما يؤذيني ومن يؤذيني شر من يؤذيني وما يؤذيني. ومما يدعى به عند العطاس. وينبغي للعاطس أن يخفض صوته بالعطاس ويرفع صوته بالحمد وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه وأنفه ما يؤذي جليسه. ولا يلوي عنقه يمينا وشمالا لئلا يتضرر بذلك. وبالتشميت أيضا تحصل المودة والتلي بين المسلمين. فإذا تكرر عطاسه عطاس حمد شمتنا، عطاس حمد شمتنا، عطاس حمد شمتنا، رابع مرة عطاس حمد تعدي الجلسة ونحن نشمته إذا يكون مسكون. فبعد الثالثة يقول يرحمك الله إنك مسكون، أو هذا رجل مسكون، خلاص ما عادش يعله بعد ذلك، يكفي ما حصل من التشميت مرتين ثلاث يكفي. والقول في الثالثة وقيل في الرابعة يقال له إنك مزكوم ويسقط بعد ذلك. وهكذا قال بعض الشافعية إن علم أنه مزكوم يقول ذلك، إذا ما علم أنه مزكوم إلا تولت عليه عطسات يشمته ولا يقول له إنك مزكوم، إلا إذا صدق ما علم أنه مزكوم. وهكذا فإذا كان في خطبة الجمعة الخطيب يخطب عطس وحمد الله، فالحنفية والمالكية يكرهون التشميت، أنت معذور الآن باستماع الخطبة خلوه لا تكلم. وقال الشافعية يسن تشميت العطس إذا حمد الله لأنه حق المسلم وسببه قهري، قهري سبب ما يتسبب هو فيه، من نفسه يجي له العطاس أو لا، فهذا معذور. بخلاف ليش؟ بخلاف الداخل يسلم باختياره، أما هذا يعطس من دون اختياره فيجابوا عليه سواء. جاء روايتان عن الحنابلة في تشميت العطس وقت الخطبة، في واحد الجواز حتى والإمام يخطب، وقد سئل الإمام أحمد يرد الرجل السلام يوم الجمعة قال نعم، قال شمت العاطس؟ قال نعم، والإمام يخطب. وهكذا، وقال قد فعله غير واحد يعني من المتقدمين من الصحابة والتابعين. ورواية ثانية إن كان لا يسمع الخطبة شمت العطس، وإن كان يسمع لم يفعل. وجاء عند الإمام أحمد قوله إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت، وإذا لم تسمع الخطبة فقرأ ورد السلام وشمت. وهكذا يقول قلت لأحمد يرد السلام والإمام يخطب وشمت العطس، قال إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد، وإذا كان يسمع فلا، يقول فاستمعوا له وأنصتوا سواء. ومن كان أيضا مشغولا بقضاء حاجة الإنسان سمع عطس عطس عارف، هذا يكره له، يكره لمن كان في الخلاء يقدر حجزه يرد على عطس، ما لك دخل أنت مشغول بحالك ولا يتوجع عليك التشميت الآن. ولو عطس كافر محمد الله تعالى بعد أن عطس مسلم يسمعه كيف يصلح فيه، اللي يشمته بقوله أهداك الله وعافاك الله. وكانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله، يوقنون أنه رسول صادق ودعاء مستجاب، فيقول صلوا عطاس، يتعمد يجي له عطاس عند النبي ويحمد من شأن النبي يقول يرحمك الله، فيعلم أنه لابد بيرحمه الله تعالى بدعوة النبي. فكان يقول لهم يهديكم الله، لكن الهداية رحمة، يرجع يسلمون، يسلمون هؤلاء اللي عطسوا أمامه وقال هداكم الله، هداهم الله، اسلموا لا إله إلا الله. وجاء عن ابن عمر في رواية البيهقي يقول اجتمع يهود ومسلمون فعطس النبي صلى الله عليه وسلم فشمته الفريقان جميعا فالتفت المسلمين قال يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم التفت اليهود قال يهديكم الله ويصلح بالكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من كان في الصلاة ما يشمت حد سمع واحد عطس حمد وانت في الصلاة خلاص فإذا شمته بالخطاب بطلت صلاته خطبه رحمك الله إذا خطبه بطلت صلاته أما إذا قال اللهم ارحمه أو رحمه الله ما تبطل صلاته لكن ما يسن لأن في الصلاة شغلا. وهكذا يقول اسمه معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم يقول بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم التفتوا إلى أصحابه قلت واثق لأما يا ما لكم تنظرون إلي عدو ما فهم الحكم في تحريم الكلام في الصلاة ضرب القوم بأيديهم يعني اسكت ساكت ساكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ثم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تعلم الرجال. وفي هذا قال الشافعي وغيرهم أنه إذا تكلم وهو جاهل معذور بجهله أو ناسي فيغتفر له إلى 4 كلمات. وعدوا هذه الكلمات أن لم يمره النبي بإعادة الصلاة قالوا ما تصلح الكلام لدمين ثاني مرة ما تكلم في الصلاة ما أمره يعيد الصلاة. لا إله إلا الله. فإذا هو المصلي عطس أحمد الله سرا أحمد الله سرا ويدعو لنفسه سرا سواء. ويقول الإمام علي رحمة الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مظنوك يعني مزكوم. قال في الذناك زكام يقولون العرب أذنك الله أو زكمهم. قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ظاهر الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج البخاري في ابن برد قال يشميت واحدة وثنتين وثلاثة وما كان بعد ذلك فهو زكاء فيشمت إلى أن يبلغ 3 مرات. قال سلم ابن الأوك أكوع سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس عند رجل قال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم صلى الله عليه وسلم محمد وآله. ثم ذكر لنا أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس قال يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم يغفر لنا ولكم. لا إله إلا الله. فكل حالات ابن آدم لها في نظام الحق ورسوله ترتيب ويترتب عليه كثير من المثوبات والدرجات. والله يرحمنا في هذا اليوم ويعيد علينا عوائد محبوبيه والمقربين إليه القائمين بحق الليالي والأيام الصادقين مع الملك العلام والمستعدين لشهر الصيام والقيام. لما يرجع من شعب النبي هود محمد بن علي بن شعبة عبد الله يقول له والده الحمد لله قمتم بالزيارة وتمت، والآن قلوبنا فرحة بقرب رمضان ومنتظرين رمضان ومترقبين لرمضان وفوزنا برمضان، فكانت لهم قلوب تهفو إلى رمضان وتشتاق إلى رمضان كما رمضان يشتاق إليهم وإلى أمثالهم ويحبهم، لأنهم زينتهم، زينتهم زينة رمضان، نفحاته تنصب إليهم وبسببهم وهم القائمون بحقه، فهم زينة الشهر الكريم. لا إله إلا الله. فالله يبلغنا رمضان، يجعلنا ممن ينادى عليه بالإقبال في كل ليلة، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب الشهر كله، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب الشهر كله وسلسلة الشياطين. وإن من خصائص الأمة أن ينظر الله إليهم بأول ليلة من رمضان نظراه، من نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأنهم يمسون وخلوف فم أحدهم أطيب عند الله من ريح المسك، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، رحمك الله. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وقد كانوا في القرون الأولى قال يودعون رمضان 6 أشهر ويستقبلون رمضان الثاني 6 أشهر، فكل سنتهم رمضان. الله يبلغنا إياه واجعلنا من خواص أهله المتلقين لعطاياه وواسع فضله سبحانه وتعالى وهباته ومزاياه. لا إله إلا هو، ويصلح لنا ولكم الأمة إشان كله، ويدفع سوء أهله، يعجل بفرج للأمة، مكشف الغمة، ويصلح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، ويكشف الكرب عنا وعن جميع الأمة، ويعمل محض الجود والرحمة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.